بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 في سلسلة دروس علوم القرآن وآدابه، وما زلنا نتحدث في إعجاز القرآن. وكنا نتكلم عن مظهر جلال الربوبية في كتاب الله عز وجل، وهو من أبرز مظاهر إعجاز القرآن. وقلت إن ظهور هذا الجانب من جوانب إعجاز القرآن واضح لا يخفى حتى على البسطاء من الناس، حتى على الذين لا يتمتعون بزاد ثقافي يعني متميز، نعم، بل كثيرا ما يتأثر به غير العرب أيضا كما قد قلنا. أعود فألخص باختصار معنى هذا الجانب من إعجاز القرآن، ونستعرض مزيدا من الأمثلة على ذلك. مظهر جلال الربوبية في القرآن، نعني بهذه الكلمة أننا عندما نقرأ هذا الكتاب، عندما نقرأ القرآن، لا نجد فيه أثرا من آثار الصفة البشرية أو الإنسانية فيه. هذا مع العلم بأن القاعدة المتفق عليها علميا تقول إن طبيعة الإنسان تتجلى أكثر ما تتجلى في كلامه، ولذلك قالوا الكلام صفة المتكلم، أو كلام الإنسان إذ يتحدث مرآة لطبيعته. هذه حقيقة، يعني الإنسان عندما يتكلم على سجيته ويسترسل ويسترسل، طبيعته تتجلى في كلامه. فالإنسان مفطور على الطبيعة البشرية، نعم، تتجلى هذه الطبيعة في كلامه. وقلنا شاء الله عز وجل أن يكون إلى جانب اتفاق الناس جميعا في صفات البشرية، شاء الله أن يكون الناس مختلفين بعضهم عن بعض في صفات خاصة إلى جانب الجامع المشترك اللي هو الصفات البشرية. فهنالك إنسان، نعم، يتمتع طبعه بشيء من الحدة، العمق، النزق، نعم. آخر طبعه يتمتع بعكس ذلك، نوع من الظرف، نوع من السطحية، نعم. فلان من الناس إذا تكلم لابد أن يكون كلامه دائما كلام علمي دقيق، آخر لا يستطيع أن يصبر على هذا المنوال. الناس مختلفون في الطبائع التي وزعها الله فيما بينهم إلى جانب الجامع المشترك. ولاحظنا أن زيد من الناس لا يستطيع إذا تكلم أن يستعير طبيعة صاحبه، وصاحبه إذا تكلم لا يستطيع مهما حاول أن يستعير طبيعة أخيه. هذا مع العلم أن بين الرجلين جامع مشترك وهو الإنسانية. نأتي إلى كتاب الله عز وجل، عندما نقرأ كلام الله عز وجل لا نجد الطبيعة الإنسانية تتجلى في هذا الكلام. وقد قلنا أن الكلام مرآة صاحبه، مرآة طبيعته. فإذا افترضنا أن هذا القرآن كلام بشر من الناس، إذن ينبغي أن تتجلى الطبيعة البشرية في هذا الكلام. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتكلم طبيعة البشرية تتجلى في كلامه، وهو رسول. الأحاديث النبوية، دعكم من الأحاديث النبوية القدسية، لكن الأحاديث النبوية العادية المعروفة تقرأ سطر سطرين ثلاثة، حديثين ثلاثة، تجد الطبيعة البشرية واضحة جلية فيما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب القرآن، نسير مع من يدعي أن القرآن كلام رجل ما، كلام بشر، إذن ينبغي أن تتجلى الطبيعة البشرية في هذا الكلام. نظرنا فلم نجد أثرا للطبيعة البشرية في القرآن، بل وجدنا العكس، وجدنا هذا الكلام فيه مظهر جلال الربوبية، سطوة الربوبية، قدرة الإله، صفات الخاصة به. نعم، كل صفات الربوبية الخاصة بذات الله تتجلى في هذا القرآن. كيف نفترض إذن أن هذا كلام بشر؟ هذا باختصار ما نريده بقولنا مظهر جلال الربوبية في القرآن. القرآن ليست فيه مظاهر الطبيعة البشرية، وإنما فيه مظاهر جلال الربوبية. وذكرنا طائفة من الأمثلة. أنا أفترض أن في الناس من قد يقول إني أنا ألتقط وأتعب نفسي قبل أن آتي إلى هذا المكان، ألتقط من هنا ومن هنا بعض الأمثلة حتى أخيل إليكم من القرآن كله. لا، في الواقع ليطلب منكم أي سورة، أي يعني آية، أي مكان، هذا الذي أقوله ينطبق على القرآن كله ما عدا الآيات التي ينقل فيها الله عز وجل كلام عبد من عباده. نقل كلام فرعون، هل تتوقع أن يظهر جلال الربوبية في فرعون، في كلام فرعون؟ لا، عندما نقل لنا كلامه وقد جعل من نفسه إلها، رأينا كلامه يكذب دعواه. نعم، أليس كذلك؟ لذا تعالوا يعني نستعرض طائفة أخرى من الآيات. الباري عز وجل في صدر سورة قاف يقول: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا، هذا كلام الكافرين لا علاقة لهم، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ذلك رجع بعيد، هذا كلام الكفار. الآن انظروا إلى كلام الله عن ذاته: قد علمنا ما تنقص الأرض منه. كل واحد يسمع ويفترض أن هذا كلام بشر، ما بتطوق. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. يعني الآن أريد من كل واحد منا أن يفترض وهو يسمع هذا الكلام أنه هذا كلام زيد من الناس جلس وراء مكتبه وأخذ يقول هذا الكلام، هل عقله يصدق ذلك؟ يصدق أنه واحد مثلي أو أي واحد مثل النبي عليه الصلاة والسلام قد علمنا ما تنقص الأرض منهم يعني من الموتى وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ من هذا الذي يقول أنني بنيت السماء وزينت السماء وما لها من فروج؟ في واحد بيقدر لسانه يطاوعه في هذه الدعوة؟ ما بيستطيع. سورة قاف كلها على هذا الكلام، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، إلى آخر السورة كلها على هذا المنوال. نعم، يعني سورة قاف كلها مثال لهذا الذي نقول. طيب تعالوا نصغي إلى هذه الآيات، مثلا سورة الواقعة كلكم أظن كثير منا ربما يحفظها أيضا، وهذه من السور التي نعم ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من تلاوتها. مثلا عندما الباري سبحانه وتعالى يقول نعم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ تخيل واحد من البشر عم يحكي هالكلام، أفرأيتم ما تمنون أي ما تقذفونه في الأرحام أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كيف بده يكون واحد بشر عم يحكي لواحد مثل حكايته أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. تلاحظ هوية الكلام تقدم ذاتيته إليك فيما تقرأ. نعم الكلام يقول لك هذه هويتي، واضح جدا. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. مرة ثانية أقول تخيلوا أن هذا كلام بشر كما يقول المفتئتون. ربنا عز وجل في هذا المقطع من سورة الحج يضعنا أمام البرهان على يوم القيامة على النشأة الثانية. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث يعني اسمعوا فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. طيب ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ما حلاك تسمع واحد من البشر يقول ونقر في الأرحام، أنت عم تقر في الأرحام ما تشاء؟ كيف ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. طيب رب سبحانه وتعالى لما بيقلنا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. شوف فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. سبحان الله لما يقول ربي عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إنا شوف ضمير المتكلم إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. لما بيقول لك ربي ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اقرأ ما شئت من كتاب الله عز وجل تجده مطبوعا بجلال الربوبية. هذا أبرز من الإعجاز البلاغي وأوضح من الإعجاز العلمي والإعجاز الغيبي. نعم لأنك لا تحتاج لإدراك هذا الجانب المهيمن إلى ثقافة واسعة ولا إلى معرفة يعني بدقائق اللغة العربية ولا بدقائق وجوه البلاغة العربية، لا تحتاج إلى شيء من ذلك إطلاقا. نعم كتاب الله سبحانه وتعالى كله على هذا المنوال. نعم اقرأ ما شئت من كتاب الله عز وجل تجد أنه يتنزل من علياء الربوبي. قد يقول قائل لكن في بعض الأحيان نحن نقرأ في القرآن آيات يتحدث الله عز وجل عن ذات الإلهية بضمير الغائب فكأنه غير الإله. مثلا لما الباري عز وجل يقول نعم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. مثلا لما يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وربك يفعل ما يشاء ما كان لهم الخيرة. أبيقول طيب هنا الباري ما عم يقول عن ذاته إنا نحن نحيي ونميت وربك. أنا قلت في مناسبة مضت أن في القرآن ما يسمى الالتفات، يخاطبك الله عز وجل بضمير الذات بضمير المتكلم مدة من الزمن ثم إنه جل جلاله وهو الحكيم الخبير يريد أن يرسخ في ذهنك أن الذي يتكلم معك هو الله، فيلتفت يأتي بعد ذلك آية أو آيتين فيها التفات كما يقول علماء البلاغة، يتحدث الله فيها عن ذاته بضمير الغائب ليضعك أمام اسمه الله، أمام اسمه حكيم. نعم، يكلمك الباري عز وجل عن ذاته ثم يقول وربك يفعل ما يشاء ما كان لهم الخيار، حتى تستيقظ من سبات وتعلم أن الذي يخاطبك هو ربك وهو ذاك الذي اسمه الله. نعم، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة ومن أصدق من الله حديثا. طيب، جلال الربوبية موجود تماما في هذا الكلام، لكن هنالك التفات. وأذكر أنني ذكرت لكم مثالا للتقريب. نعم، والله سبحانه وتعالى فوق كل الأمثل لا يشبه به شيء. نعم، الأب عندما يجد ابنه قد عصى أساء شرد عن أوامره ينصحه، قلت لك افعل كذا لم تفعل، نهيتك عن كذا عن كذا عن كذا، يجب أن تطيع أبوك الذي يخاطبك. وهيك بيقول له بالأول بيحكي له أنه أنا قلت لك وعلمتك وحكيت لك، بعدين بريد يقصد أنه إلي عم يحاكي مو زيد من الناس جاي من صغار، بيقول لك هذا أبوك اللي عم يقول لك، لازم تسمع كلام أبوك. مو هيك؟ ما الفرق؟ حتى يستقر في ذهن هذا الولد ضرورة الانقياد لأمر هذا الإنسان الذي هو أبوه، ولله المثل الأعلى. فربي سبحانه وتعالى يخاطبني بذاته، يعني بضمير المتكلم، لكن ضمير المتكلم ما في إعلان عن ذاتيته. بعد قليل يلتفت البيان الإلهي فيخاطبني باسمه الله أو باسمه المنتقم أو باسمه الرحمن الرحيم على حسب الموقع. نعم، فهذا من الأهمية بمكان. قد يقول قائل أيضا، يعني احنا نفترض أنه طيب سورة الفاتحة من القرآن، ونحن لما عم نرى سورة الفاتحة الكلام كلامنا، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وين جلال الربوبية؟ بالعكس، هنا عم تظهر مظاهر العبودية. سورة الفاتحة آياتها علمنا الله فيها كيف نخاطبه. الباري عز وجل أمرنا بالصلاة، طيب وقفنا بينه شو بدنا نقول له؟ كيف بدنا نحكي؟ تفضلا منه وإحسانا علمنا ربنا كيف نناجيه. طيب طبعا لما بدي ناجيه لمولاي وخالقي وربي عم يعلمني كيف ناجيه، أنا بدي ناجيه بوصف عبده، بوصف مخلوقه، بوصف أستنزل رضاه، أستنزل رحمته. ما هيك؟ نعم، فهذا مما يعلمنا الله. ولذلك لا صلاة إلا بفاتحة القرآن، لا تصح الصلاة إلا لأنك عندما تقف بحضرة مولانا جل جلاله ينبغي أن تخاطبه. ولن يستطيع أحد أن يعني يخاطب مولاه بأجل وأدق مما علمنا الله عز وجل إياه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا ثناء. ثم إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عبارة عن بيعة جديدة مع الله، أنه أنا عبدك وما بتغلق حدا غيرك. بعدين اهدنا الصراط المستقيم، هنا يأتي دور الدعاء، ثناء فبيعة مع الله فدعاء، وبعدين نعم تقرأ ما تشاء من السور الأخرى. ذلك لا إشكال في هذا إطلاقا. أنا أخيرا أريد أن أقول لكم أيها الإخوة، نحن نكتفي بهذه الوجوه من مظاهر إعجاز القرآن، وأبرزها وأجلها هذا الجانب الأخير. وأنا مرة أخرى أحذركم من أمرين اثنين: من الانصراف إلى التسلي، إلى التسلي بما يسمى الإعجاز العددي في كتاب الله عز وجل. إياكم، هذه مكيدة، هذا عبارة عن يعني مصيدة، مكيدة نصبت في طريق الذين يدرسون كتاب الله عز وجل بحسن نية لكي تجتذبهم هذه المكيدة فينشغلوا عن مضمون القرآن، خطاب الله لنا، أوامره، نواهيه، ننشغل ونحجب عن ذلك بتعداد الحروف، تعداد الكلمات، تعداد الآيات، نعم نجي من حل الكمبيوتر، نعم بنعدد الأحرف إلى آخره، ونمضي دهرا طويلا بهذا. شو نسوي؟ نبكون حجبنا عما تنزل القرآن من أجله، وأصبحنا نتسلى بهذا الشيء. هذا الذي لفت أنظار الناس إلى هذا، وكان في أمريكا في السبعينات من القرن الماضي رجل بهائي، رشاد خليفة، نعم هذا رجل بهائي ما هو مسلم، لكنه أراد أن يخدع المسلمين وأن يشغلهم عن كتاب الله عز وجل بالانشغال بحروف القرآن، كلمات القرآن والعدد وما إلى ذلك. نعم صلاة ما بيصلي نهائيا. نعم ثم جاء من بعده من سار على منواله، من أول يعني بحسن نية، بحسن نية، يعني في ناس ما عندهم يعني هذه الثقافة الواسعة بحيث يعرفوا الناس من هم. والله صحيح شغلة كبيرة هي، هذا جانب جديد من إعجاز القرآن. لا. إن أردت أن تلتفت إلى إعجاز القرآن فانظر إلى الإعجاز الذي ينبثق من مضمونه، من مضمونه، مثل ما هلا عم نحكي. أما أنك تعدل الحروف، تعدل الكلمات وكذا، لا 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 لا. هل قال في ناس كتار من العلماء في مضى يعني استهواهم تعداد يعني آيات القرآن، تعداد سور القرآن، تعداد الكلمات، لكن ما قال أحد منهم أنه تعالوا ندرس كلمات القرآن لأنها معجزة، لأنها كلها مضاعفات 19 أو مضاعفات كذا، أبدا ما حدا قال هذا الكلام، على أن هذا الذي كان يقوله رشاد خليفة كذب وتدجيل. نعم لو أن إنسانا تعقبه لالتقط عليه أكاذيب كثيرة جدا. ولكي تزدادوا معرفة بما أقول لكم وثقة بهذا الذي أقول، أذكر لكم شيء. رأيت هذا الإنسان في مؤتمر من المؤتمرات، دعي إليه في الجزائر، نعم، وقام فتكلم، ألقى ورقته، ألقى، كان فيما قال أن المعجزة العددية في كتاب الله عز وجل، نعم، كشفت له عن تاريخ يوم القيامة، متى ستقوم القيامة. الإعجاز العددي في القرآن كشف له هذا الجانب المخبوء، وقال بقي لي نعم قيام ساعة 300 ولا أدري يعني بضع سنوات، لا أدري كم، لكن 300 وكسور يعني. قام في القاعة ناقشه في هذا، قال له الباري عز وجل يقول: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله. طيب كيف انت عرفت؟ فكان جوابه أنه لا، قل إنما العلم عند الله يعني الكفار لا يعرفون، أما المؤمنون ممكن الله يطلعهم. فلما بيقول إنما العلم عند الله يعني العلم عند الله وعند المؤمنين الصالحين من عباده، أما الذين حجبوا عن معرفة التاريخ يوم القيامة فهم الكفار فقط. لحسن الحظ كان في كفار بالمؤتمر، كان في ناس من غير المسلمين، فقام من يقول طيب فلان وفلان وفلان هذول موجودين بيناتنا غير مسلمين، انت الان انت حكيت الاندري وانه يوم القيامة بإلى 300 وكذا سنوات. نعم كشف امره ولم يكن يصلي النهار الثاني. نعم حمل نفسه وفر فجر اليوم الثاني دون ان يشعر به احد. أقول هذا لكي تعلموا أن هنالك طابور ممن يتقنعون بقناع الإسلام وممن يتكلمون بكلمات الإسلام. إذا أردت أن تتحدث عن إعجاز القرآن بعشر كلمات هو يحدثك 100 كلمة، وإذا أردت أن تغوص في أعاجيب كلام الله هو يغوص مرة ومرتين وثلاثة ويأتيك وهو يتقنع بقناع الإسلام وما هو منه في شيء. كونوا على حذر من هذا. نعم الإعجاز العددي إياكم الوقوف عنده، هذا الشيء. الشيء الثاني الإعجاز العلمي. الآن هل هنالك إعجاز علمي في القرآن؟ نعم، وأنا من أوائل من تحدث عن الإعجاز العلمي، لكن عندما نريد أن نقف أمام مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن ينبغي أن يسترعي انتباهنا الشرط التالي: أن تكون الآية صريحة في التعبير عن هذا القانون العلمي. في عنا لغة، اللغة عندما تعبر بها عن معنى ينبغي أن يكون تعبيرك عن هذا المعنى نعم قد تكاملت فيه شروط اللغة العربية، يعني بنقول نص. فلا يجوز أن تتكلف لجر الآية إلى معنى هذه الآية ليست من هذا المعنى في شيء، لكن بدك تجرها جر لحتى تجي تلصق الآية بهالقانون العلمي. هذا إساءة للقرآن، ولست في هذا يعني تخدم كتاب الله سبحانه وتعالى. ما بيجوز نلوي أعناق الآيات حتى نقول والله إننا اكتشفنا مزيدا من ظواهر الإعجاز العلمي في كتاب الله سبحانه وتعالى. شيء ثاني، الآن كل يوم تظهر نظريات علمية وليست قوانين وقواعد علمية ثابتة، نظريات علمية قابلة أن تكون صحيحة وقابلة أن تكون غير صحيحة. لا يجوز أبدا أن أربط بين هذه النظريات وبين آية في القرآن. بسيب للقرآن أنا كم وكم من نظريات ألصقت على ألسن بعض الناس بالقرآن وبعدين تبين أنه النظريات ترى مصحيحة. يعني ما بيجوز هذا الشيء. أصبحت هذه العملية، هذا التوسع، هذا التكلف فيما يسمى بالإعجاز العلمي وسيلة تكسب عن طريق القرآن، وسيلة وصول إلى شهرة عن طريق القرآن. يعني الذي طائف مبنو الكل، طائف من الذين يفعلون هذا يريدون أن يلفتوا أنظار الناس إلى أنفسهم لا إلى كتاب الله عز وجل. يعني إنه ما شاء الله كان هذا الرجل عالم جليل، كيف يعني ألف المسألة العلمية وكشف مكانها في القرآن، شغلة كبيرة. فينشغل الناس بإطراء هذا الإنسان وينسون القرآن الذي يتحدث عنه. هذا هو المقصود، ما بيصير. أما في إعجاز علمي، نعم متى تقف عند الآية وتقول ها هنا حديث من القرآن عن قانون علمي ثابت، عندما يكون هذا النص القرآني دالا على هذا القانون العلمي دلالة لغوية واضحة جلية لا لبس فيها. لما القرآن يصف الشمس بأنها ضياء بأنها سراج، ويصف القمر بأنه منير، خلاص ما. هذا نص نص، لأنك لا تستطيع أن تطلق على الشمس ضياء أو سراجا إلا إذا كان الضوء منبثقا من داخله، ولا تقول عن الشيء منيرا إلا إذا كان الضوء ينعكس إليه من جرم آخر على عيني. هذا إعجاز علمي في كتاب الله عز وجل، العرب ما كانوا يعرفون هذا تماما. لما ربي سبحانه وتعالى يقول ألم نجعل الأرض كفاتا، ارجع إلى اللغة العربية تجد أن كلمة كفات وكفت بمعنى الجذب، هي 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 معناها. ألم نجعل الأرض جاذبة لكم، عظيم واقف عنده، وهذا إعجاز علمي. أما أن تحمل القرآن ما لا يحمل فهذا غير جائز بشكل من الأشكال أبدا. إذن هما أمران نحذر أنفسنا منهما، الخوض فيما يسمى الإعجاز العددي. أغلقوا هذا الباب بينكم وبين هذا الشيء نهائيا. رجل بهائي فتح الباب لازم سكره، ما لازم يتم مفتوح. نعم. الشيء الثاني، الإعجاز العلمي ينبغي أن نشترط له ضوابطه وقيوده، ولا يجوز لنا أن نلوي أعناق الآيات وأن نسوقها سوقا إلى نظرية أو قانون علمي، حتى إذا كانت الآية لا تتحمل هذا المعنى طبقا لقواعد اللغة العربية ودلالاتها. أخيرا يعني نختم حديثنا عن الإعجاز باستعراض طائفة من الكتب أو العلماء الذين كتبوا في إعجاز القرآن. بالواقع من أبرز من كتب في إعجاز القرآن الجاحظ، له كتاب اسمه نظم القرآن، لكن تكلم عن الإعجاز من الناحية اللغوية، لأنه الجاحظ معروف باهتماماته اللغوية، فتكلم كلاما رائعا عن الإعجاز البلاغي في كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك يعني ممن كتب في إعجاز القرآن الإمام الواسطي، اسمه أبو عبد الله محمد بن يزيد الواسطي، كتب كتابا أيضا في إعجاز القرآن سمى إعجاز القرآن. الإنسان الذي اشتهر اسمه كثيرا عبد القاهر الجرجاني كتب في إعجاز القرآن وسمى كتابه دلائل الإعجاز. الواقع هذا الكتاب عبارة عن يعني كتاب يخدم أمرين اثنين، أول كتاب في تقعيد قواعد البلاغة العربية، فن البلاغة العربية أرساه عبد القاهر الجرجاني. الشيء الثاني في كتابه هذا أنه أبرز الجانب البلاغي في إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى. أبو بكر الباقلاني كذلك كتب في إعجاز القرآن من الناحية البلاغية ومن نواحي أخرى أيضا. وأما أفضل من كتب في إعجاز القرآن في هذا العصر فهو مصطفى صادق الرافعي. نعم، له كتاب اسمه تاريخ آداب العرب من 3 مجلدات، مجلد واحد أفرده للحديث عن إعجاز القرآن واسمه إعجاز القرآن. مصطفى صادق الرافعي هذا الإنسان الذي يعني يعد هو أبرز شخصية نعم لامعة في هذا العصر في الأدب العربي، الملتزم جعل الأدب خادما للقيم وللمبادئ الإسلامية، ولذلك في عصره لم يلتمع نجمه كما التمع نجم طه حسين ومحمد عباس محمود العقاد وفلان وفلان. نعم، لأنه جعل أدبه خادما للإسلام. نعم، لكنه كان بغير منافس نعم ألمع إنسان في يعني هو جاحظ زمانه لا شك في هذا ولا ريب، دائما الباري عز وجل يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كتب طه حسين وينها الآن؟ نعم. ناس آخرين ما نريد نذكر اسمهم، طويت كتبهم، لكن كتب مصطفى صادق الرافعي كالخبز الذي لا يستغني عنه الناس في وقت من الأوقات. نعم، رغم أنه حورب بسبب التزامه الديني، فهو من أفضل من كتب في إعجاز القرآن البلاغي وغير البلاغي في هذا العصر. هذا الكلام نقوله لمن أراد أن يتزيد وأن يتوسع في الحديث عن إعجاز القرآن أكثر مما قلنا. هذه مراجع وهنالك مراجع أخرى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد أن أكرمتنا بأن جعلتنا من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الأنام. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام بأنك الله الحي القيوم بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب. اللهم طهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجا قريبا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك يا ربي تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا بخفي لطفك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تسقينا مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك وإحسانك. اللهم إن لم نكن أهلا لأن تكرمنا بالغيث والرزق الوفير فإنك أهل لذلك يا رب العالمين. اللهم إن مائدتك مبسوطة للمؤمن وغير المؤمن، للصالح والطالع والفاسق، ونحن عبادك المؤمنون بك يا ذا الجلال والإكرام، فنسألك اللهم أن لا تقطع عنا رفدك. مر يا ربي، مر يا ربي سماءك أن تمطر، ومر اللهم أرضك أن تنبت يا ذا الجلال والإكرام. لا تهلكنا يا ذا الجلال والإكرام بجريرة أفعالنا ولا بجريرة غيرنا، لا تضرك معاصينا ولا تنفعك طاعاتنا. فيا من لا تضرك المعاصي، يا من نحن بالحاجة إلى مغفرته وتوبته وعفوه، نسألك اللهم أن تغفر لنا ما لا يضرك، ونسألك اللهم أن تتقبل منا ما لا ينفعك. اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا، وفرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. اجعل اللهم قلوبنا وقفا على حبك، واختم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.